بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة أفسس أول إصحاح. أفكركم شوية حاجات. الرسالة دي كتبها بولس الرسول وقت سجنه، عشان كده بيقول في إصحاح 4: أسألكم أنا الأسير في الرب. الرسالة دي كتبها لأفسس، بلد كبيرة في آسيا الصغرى، وبلد فيها كنيسة كبيرة أو شعب كتير، قعد معهم حوالي 3 سنين خدمة، وكان مهتم جدا بافتقادهم، وكانت منارة لكل آسيا الصغرى وبداية أوروبا. الرسالة دي تتميز أنها بتركز على سر المسيح، من هو ربنا يسوع له المجد، وفي نفس الوقت عمله في الكنيسة أو إيه هي الكنيسة. كمان تتميز الرسالة دي أنها فيها طعم كده ليتورجي أو طعم كنسي، بمعنى أن فيها تسابيح وصلوات كانت بتتقال في الوقت ده، بيستخدمها أو بيستشهد بيها وسط كلام. بدأ أول إصحاح بتحية المعتادة بتاعته، بيعرف نفسه وبيبعت نعمة وسلام للناس، وبعدين نقرأ من عدد 3 ونراجع اللي قلناه. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. قلنا الجزء ده بعتقد أنه كان صلاة في الكنيسة، فهو بيقوله، والجزء ده عبارة عن تسبيح أو شكر، لأنه بيبتدي بكلمة مبارك الله زي سبحوا الله، وبيذكر النعم الإلهية اللي خدناها بتجسد المسيح، كل البركات الروحية. فقال مثلا نعمة الاختيار، أن الاختيار ما بقاش واقع على اليهود، بقى واقع على كل المؤمنين واللي هيتعمدوا وينالوا الروح القدس، بقى كل دول مختارين. قال ان احنا بقينا عندنا قدرة على القداسة لنكون قديسين حكم الروح القدس الساكن فين. قال خدنا التبني، بقينا اولاد الله، بعد ما كنا عبيد بقينا اولاد لان روح الله ساكن فينا. قال كمان ان احنا بقينا في المحبوب، يعني كل ده خدناه بالتصقنا بالمسيح او سكن المسيح فينا بروح. خدنا كمان الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه، خدنا عطية الفداء بالمسيح أو بدم المسيح حسب غنى نعمته، دي حاجة كبيرة أوي، التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. نبتدي من هنا نتكلم. البركات دي كلها تدل على حكمة الله العالية جدا، يعني ربنا ساب البشرية بإرادتها الحرة، اختارت الخطيئة واختارت السقوط من وقت آدم، ومش الموت في جميع الناس، وفضل الإنسان تعبان، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ البشرية كلها بتطلب مخلص إلى أن أتى المخلص، وكان لازم المخلص يبقاش إنسان عادي، وإلا يبقى مديون زينا، يبقى متهم زينا، يبقى عبد زينا. لكن الله الذي أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، وغير مديون بخطية، وغير متهم بخطية، وغير مستعبد لخطية، فقادر على خلاصنا. خلاصنا ده هيكلفه دمه، وعشان كده المسيح لابد أن يتجسد عشان يبقى له جسد طبيعي بشري، له دم بشري، مع أن ابن الله قبل التجسد هو كلمة الله، لم يكن له جسد، لكن التجسد ضرورة من أجل خلاصنا، هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس زي ما بنقول في قانون الإيمان. عشان كده بيقول أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، يعني خطة ربنا في خلاصنا حاجة فوق العقل وفوق الإدراك، وحتى الأنبياء ما كانوش مستوعبين كل الأمور دي، كان الوحي بيجي على لسانهم والروح القدس بيقول لهم هيحصل إيه، لكن يفضل حكمة ربنا أعلى من فكر البشر، تفضل تخطيط ربنا لخلاص البشرية حاجة كده سر، سماه سر مكتوم منذ الظهور أعلن الآن للقديسين. فالسر ده جوه ربنا إزاي بيخطط لخلاصنا كذا ألف سنة من ساعة آدم إلى المسيح، والبشرية محتاجة مخلص، تعبانة متألمة، كل يوم بنودع واحد، وفي خطية وفي فساد وفي خوف من الموت وفي عبودية للموت وعالم يضلل عليه الموت. كل ده المسيح له المجد حله بدخوله عالمنا بتجسده العجيب وعطاياه أو البركات السماوية اللي بيقول عليها هنا. إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. معلش الجزء ده قلنا لكم دسم شوية، كل كلمة عاوزة نقف عندها شوية. عرفنا بسر مشيئته. أنت الواحد بيقول سره، بيقول للإنسان سره لحبيبه لأقرب الناس ليه، لكن الإنسان بطبعه ما بيقولش سره لأي واحد. لا، ربنا له المجد بتجسده، صرنا له إخوة، صار بكرا بين إخوة كثيرين. وعشان كده ربنا يسوع في إنجيل يوحنا يقول أنا بقول لكم كل حاجة لأن أنتم ما بقيتوش عبيد، أنتم بقيتوا أحباء، تقربتوا مني قوي فأنا هقول لكم كل حاجة. ابتدى ربنا يسوع يتكلم عن أسرار ملكوت الله، الحاجات دي ما كانتش معروفة في العهد القديم، كانتش مفهومة، عشان كده قال الأنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. سر مشيئته يعني عارفين زي إيه، زي واحد يكون ناوي يعمل حاجة ومش أي لحد، وبعدين يقابل شخص غالي عليه جدا يقول له هقول لك سر، عارف أنا ناوي أعمل إيه، أنا هعمل كيت وكيت. طب أنت ما كنتش بتقول ليه؟ قال لا معلش ما هو ده سر، لكن دلوقتي بدال في ناس قريبين ليا هقول لهم. زي قصة أبونا إبراهيم وحكاية سدوم وعمورة، لما ظهر المسيح لأبونا إبراهيم قال تعبير عجيب قوي، قال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ من هو إبراهيم يا رب حتى لا تخفي عليه؟ ما تخفي، أنت إله الكون وفي إيدك كل شيء وأنت صاحب القرار، ومن يدرك سرك؟ من يعرف أعماقك؟ الكتاب نفسه قال ما أبعد أحكامه عن الفحص. لكن ربنا بقدر ما يقرب منه الإنسان بقدر ما يديله سره. فبولس الرسول عاوز يقول لنا من ضمن البركات السماوية عرفنا بسر مشيئته. سر مشيئته يعني ما هي مشيئتك يا رب؟ ما كناش فاهمينها، اكتشفنا بقى في العهد الجديد بشكل أوضح أن الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ما كانش الناس فاهمة كلام ده، ما كانش السر واضح. وسر مشيئته بسبب المشيئة دي أن الله يريد أن الجميع يخلصون، إذن لابد من مخلص. فهذه المشيئة الإلهية اللي في قلب الله أن يخلص على كل حال قوما أكبر عدد استدعت أن المسيح يتجسد. أرسل ابنه الوحيد، الله الآب أرسل ابنه الوحيد كفارة لخطايانا، ده سر، سر مكتوب ما كانوش فاهمين، بالرغم من التلميحات اللي في العهد القديم والرؤى والأحلام والنبوءات، إنما برضه ما كانش الناس مستوعبها. فبيقول عرفنا بسر مشيئته اللي هو تجسد المسيح والخلاص اللي المسيح جاي يديه للبشرية، والبركات ونتائج الخلاص ده بقينا أولاد ربنا، اتفتحت لنا السماء، كتب اسمنا سفر الحياة، سكن فينا روح الله، بقى في جسد ودمه على المذبح. دي بركات سماوية، بركات بلا حدود. فالله عرفنا بسر مشيئته، بنقولها في القداس عرفتني علم أعطيتني علم معرفتك. علم معرفتك ده امتياز، انك تعرف ربنا عن قرب، زي المزمور لما يقول سر الله لخائفيه. فاحنا بنحس ان ربنا ميزنا باتضاعه، ان عرفنا بنفسه عن قرب، وعرفنا بخطته، وعرفنا بمشيئته، قال لنا نفسه في ايه وعاوز ايه، وبقى كل حاجة بيقولها بصراحة. وعشان كده لما في مرة كان بيحكي مثل الزارع، وجم التلاميذ يسألوه عن مثل الزارع، قال لهم ازاي انتم مش فاهمين؟ قال لهم الناس التانية ممكن ما تفهمش، لكن انتم اعطي لكم اسرار ملكوت الله، لازم تبقوا فاهمين. فالاسرار دي بقت تعطى لأولاد العهد الجديد المؤمنين بالمسيح له المجد، كنوع من الامتياز والعز والنعمة اللي خدناها في العهد الجديد. عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته، يعني ربنا بيبقى مبسوط وهو يكشف لنا أسراره، ربنا بيبقى فرحان وهو بيقرب مننا، مش احنا اللي بنقرب، احنا بس بناخد خطوة وهو بيجي خطوات. التي قصدها في نفسه، يعني هذا السر المكتوب، سر خلاصنا، سر تجسد المسيح، سر تدبير الخلاص ورحلة البشرية لغاية ما ترجع السماء تاني، كانت الحكاية كده جوه ربنا، وبعدين ايه بدأ يكشفها لأولاد الله. لتدبير ملء الأزمنة، كم كلمة كده عاوزة برضو نقف عنده، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض في ذاك، في ذاك اللي هو المسيح. كلمة تدبير دي كلمة محبوبة عند الآباء القديسين، يسموا خطة ربنا في خلاص الإنسان يسموها التدبير. تدبير يعني إيه؟ يعني الترتيبات الإلهية والخطة الإلهية اللي اتبعها المسيح في خلاص البشرية. يعني إيه؟ يعني مجيء الأنبياء جزء من التدبير، وبعدين عجز البشرية عن أنها تخلص حتى في وجود الأنبياء جزء من التدبير، بعدين إشارات الأنبياء إلى المخلص الآتي جزء من التدبير، وبعدين مجيء المخلص تجسد المسيح تدبير، وبعدين رحلة المسيح على الأرض تدبير، تجربة المسيح على الجبل تدبير، صوم المسيح، آلام المسيح، صليب المسيح، قيامة ربنا يسوع، صعود المسيح، انسكاب الروح القدس، تأسيس كنيسة العهد الجديد، كل ده اسمه تدبير. تدبير زي مشروع ضخم فيه كده مراحل ربنا ماشي فيها خطوة خطوة، يسموها التدبير. عشان كده ساعات لما كنا نسأل مثلا البشرية مثلا تسأل وتقول ايه، ليه ربنا صام؟ ربنا لا يحتاج الى صوم لأنه هو قدوس لا يخطئ، المسيح له المجد. يقولوا من أجل التدبير. يعني إيه التدبير؟ يعني بحكم تجسده لكونه بقى إنسان زينا يبقى لازم يصوم، ولأنه عاوز يعلمنا الصوم يبقى لازم يصوم. ليه المسيح اتجرب؟ يقولوا بحكم التدبير، سبب التدبير. يعني إيه التدبير؟ يعني الخطة الإلهية تخلي المسيح لازم يتجرب. ليه؟ عشان أشوف المسيح وهو إنسان كامل دون أن يفارقه لاهوته بتحارب زي بتجرب وبيغلب الشيطان، فما اتعلم منه. ليه المسيح له المجد نام؟ ليه بكى؟ ليه صلى؟ ليه تألم؟ ليه أي حاجة؟ تلاقي الإجابة يقول لك بالتدبير. بالتدبير يعني إيه؟ بحكم الخطة. الخطة الموضوعة إن المسيح له المجد يشابهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحده. هذا هو التدبير، تدبير الإلهي أن المسيح يشبهنا في كل حاجة، لأنه له طبيعة بشرية حقيقية، طبيعة بشرية كاملة، فكل صفات الإنسانية واضحة على المسيح. وعشان يثبت الإثبات ده عاش بقى على الأرض 33 سنة عشان يورينا تدبير الخلاص، الإنسان الكامل ممكن يمشي إزاي، مع أن المسيح ليس إنسانا فقط بل هو ابن الله أيضا. وبعدين في قضية تانية بقى اسمها الأزمنة أو ملء الأزمنة، لتدبير ملء الأزمنة. يعني إيه الكلمة دي؟ كلمة الأزمنة هنا يعني الأحقاب، ودي استخدمها في غلاطية 4:4 في خبر ميلاد المسيح، يقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ملء الأزمنة ببساطة كده يعني الوقت المحدد حسب الخطة، الوقت المحدد حسب الخطة الإلهية حسب التدبير. لأن ممكن واحد يقول طب ليه المسيح ما تجسدش بعد ما آدم غلط على طول، وليه ما تجسدش اليومين دول؟ لا، كل حاجة محسوبة. في ملء الأزمنة، في وقت محدد من الله تتجمع فيه كل الخطوط والخيوط عشان يأتي المسيح في الزمن المعين والمختار ويقوم بخلاص البشرية ويبدأ العهد الجديد ويبدأ بعطايا وبركات الحياة الجديدة والحياة الأبدية. فسماها تدبير ملء الأزمنة. بمعنى إيه؟ يعني زمن الخطية اللي بتسود على البشر اتملأ وانتهى بتجسد المسيح. زمن سلطان إبليس على الإنسان انتهى بهذا الزمن، زمن مجيء المسيح. زمن العداوة اللي بين السماء والأرض خلص بمجيء المسيح، اتصالحوا السماء والأرض. زمن التوهان والحيرة والغموض من هو الله انتهى بتدبير ملء الأزمنة بمجيء المسيح. يعني ايه؟ يعني في زمن بيفضل كده يتملي يتملي، عارفين زي الساعة اللي بتاعت زمان دي، كان عندهم ساعة رملية يسموها، فتلاقي انه بيحسبوا الوقت، الرملة نازلة جوه الساعة كده، ما كانش عندهم الساعة بتاعتنا دي اللي فيها عقارب، فكأن في حاجة لما تتملي يبقى كده الزمن المختار، كأن المنبه رن. امتى بقى ربنا المنبه رن؟ في ميلاده. بمعنى ايه؟ ربنا سايب البشرية من وقت آدم تعاني وتتألم وتصرخ مستنية خلاص، ومتغاظة من الموت ومكسورة قدام الموت، ضعيفة، الموت له شوكة له غلبة، مش عارفة تخلص من الشوكة ومن الغلبة دي، له ذل له استعباد له عبودية، إلى أن اكتمل الوقت فجاء المسيح. لما المسيح دخل عالمنا بتجسده وفدائه دبر خلصنا، فجاء الزمان المعين، بدأ العهد الجديد، تفكت القيود، فتحت السماء قصاد عينينا، بدأنا أفراح الحياة الأبدية من وإحنا على الأرض. كل ده اسمه تدبير ملء الأزمنة. يعني مثلا تسمع دانيال وهو بيصلي لغاية إمتى يا رب هتسيب شعبك، تسمع أرميا وهو بيبكي يا رب آخرتها إيه إلى متى، تسمع داود النبي في المزامير إلى متى، كل دول بيقولوا إلى متى، وربنا يقول إيه؟ كل حاجة ليها وقت، طولوا بالكم. لتدبير ملء الأزمنة، كل فترة ليها احتياجاتها. لازم يجي وقت الأنبياء يتكلموا ويشرحوا ويفهموا الناس إنه لازم يجي مخلص لأن الإنسان عاجز. لازم يجي وقت قبل المخلص الناس تفهم يعني إيه ضرورة الدم، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لازم يفهموا فكرة الفداء، الموت من أجل الحياة، لأن أجرة الخطية موت. طب والدرس الواحد ده ياخد قد إيه؟ ياخد له يمكن 1000 سنة، مش مهم ياخد، عشان لما يجي المسيح تكتمل الأزمنة وحسب خطة ربنا حسب التدبير، الناس تقبل وتفهم وتفرح بمجيء المخلص. ونسمع في عيد الميلاد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، لأنه جاء الوقت لتدبير ملء الأزمنة. لأنه قصة الوقت أو لغز الوقت له حكمة إلهية داخل الله. هل الواحد فينا حتى في حياته الخاصة بيعرف ليه بيحصل كده في الوقت ده؟ حتى احنا مش بنفهم. إنما لو عندك إيمان بتقول إيه؟ ربنا عارف بيعمل إيه؟ لكل شيء تحت السماوات وقت، للضيقات وقت، وللفرج وقت، للفرح وقت، للحزن وقت، كل حاجة محسوبة. إذا كان ده محسوب على حياة واحد فينا، كان بالأولى لازم يكون محسوب على حياة البشرية كلها. ففي خطة محكمة في الوقت اللي الناس فاكرة إن التاريخ ماشي عشوائي وإن الناس هي اللي بتعمل التاريخ، هناك تدبير إلهي، هناك تدبير. فاللي يقرأ العهد القديم بعمق يكتشف قصد الله في كل مرحلة. ليه في مرحلة ما قبل موسى ناموس طبيعي، مرحلة الشريعة والناموس وقت موسى، بعدين الناموس ما صلحش الإنسان بالرغم أن الناموس من ربنا، بعدين مرحلة النبوءات والأنبياء عمالة تقول للناس توبوا توبوا توبوا، الناس مش عارفة توب، ويرجعوا شوية ويبعدوا شويات عشان الكل يقول يا رب خلصنا خلصنا، مش عارفين نخلص روحنا، عجزنا تماما، الشيطان ملك علينا، الموت زللنا. لما تكتمل الأزمنة وتتولد بقى العذراء أم النور عشان تبقى الإناء المختار اللي هيتجسد منه المسيح، ويتولد يوحنا المعمدان اللي هيكون الملاك اللي يسبق المسيح ويتقدم الطريق أمامه، وتيجي الظروف اللي فيها سمعان الشيخ يستقبل المسيح على أيديه وهو طفل، وتبقى حنة النبية بنت فنوئيل واقفة تتنبأ في الهيكل وفرحانة بميلاده. كل الخطوط دي تتلم مع بعض لتدبير ملء الأزمنة. طبعا الحكمة العالية دي يعني أبعد من أنه يلمها إنسان في عقله مهما كان. خلي الواحد يقول ما أبعد أحكامك يا رب عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. إذا كان الواحد بيقولها في حياته هو المحدود اللي قد كده، يمكن السنين تخليه يقول حكمتك يا رب اخترت الوقت المناسب في الوقت اللي أنا كنت بقول لك أنت تأخرت ليه. كان بالأولى بقى على مستوى التاريخ والبشرية كلها لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح. قصد آخر كان غامض مش مفهوم. الدنيا فركشت بالخطية، تلاحظوا الخطية عملت ايه من ساعة ما آدم أخطأ، آدم وحواء، الوحدة اللي كانت بتربطهم ببعض اتلخبطت. آدم اتهم حواء وحواء اتهمت الحية، وأصبح في نوع من التمزق داخل الكيان الإنساني. آدم وحواء اتخلقوا عشان يبقوا كيان واحد، اتمزع الكيان ده بالخطية. آدم بقاش مع نفسه حتى مصطلح، هو زعلان من نفسه بسبب خطيته. حواء مع نفسها نفس الكلام. كان في نوع من الصلح بين الإنسان والطبيعة، الطبيعة كانت بتخدم على الإنسان، هاجت الطبيعة وماجت بعد الخطية، وبقى الأرض بتطلع شوك، وبقى الإنسان خايف من الحيوانات، شغلانة اتلخبطت، وبقت المطر ما بينزلش في ميعاده، وبقت الشمس بتحرق الواحد. إيه الحكاية؟ الخطية لخبطت كل حاجة، كل حاجة كانت ماشية كده بانسياق وانسجام وانسياب، ده اتلخبط بسبب الخطية، لأنه الخطية هدت أو لخبطت المشروع كله بتاع ربنا بسبب إرادة الإنسان وحريته. إمتى ترجع تاني الحكاية تتصلح؟ بالمسيح. عشان كده احنا قلنا المرة اللي فاتت إنه كل ما يقول حاجة نعمة جديدة في العهد الجديد، بركة جديدة، يقول إيه؟ خدناها في المسيح، كله جوه المسيح. إضافة لحكاية إن الإنسان مع أخوه الإنسان اتلخبط، والإنسان مع الطبيعة اتلخبط، والإنسان مع نفسه اتلخبط، كمان السماء والأرض خصموا بعض. السماء بقت في وادي والأرض بقت في وادي، لأن السماء قداسة وبر ونقاوة وتسبيح، والأرض خطية وفساد وشر وكراهية، فبقينا احنا في وادي والملائكة في وادي. طب ما هو في رب واحد لده كله، في خالق واحد لده كله، والخالق كان غرضه يخلي الكل كده جواه، يعني الكل يخضع له، الكل يحبه، الكل يحب بعض. فجاء الخالق المسيح له المجد ليجمع كل شيء فيه، يعيد تنسيق الأمور مرتين. عشان كده تلاحظوا رسالة المسيح رسالة حب، وصية الأساسية ربنا يسوع ايه؟ حبوا بعض، لأن ده تصليح للخبطة اللي حصلت، إصلاح للفساد اللي دخل بخطية آدم. وبعدين تلاحظوا أنه كل حتى السماء والأرض تصلحوا في المسيح، ودي باينة قوي وقت الصليب والفداء، لأنه الحجاب اللي كان بيفصل البشر عن ربنا اتكسر، تشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل عشان يجمع كل شيء. وبنقولها في القداس، أصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا، وأكملت التدبير اللي هي الكلمة اللي واخدينها من أفسس واحد، أكملت التدبير بالجسد، يعني بتجسدك يا رب كملت الخطة، صالحت السماء بالأرض. يبقى حاجة كانت شغلة ربنا إن خلائقه كلها تبقى كلها في حب، في انسجام. صحيح الإنسان مميز عن كل الخلائق لأن صورة الله ومثاله، لكن هو فقد مكانته ككاهن للطبيعة، كإنسان مسؤول عن كل الكون ده عشان يسبح ربنا. الطبيعة من خصمه، الحيوانات متخانقة معاه، حتى السماء بعيدة عنه. طب ده يرجع إزاي ده كله؟ يجمع كل شيء في المسيح. يبقى أرجع معاكم تاني، بدأ الكلام وقال مبارك الله الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات، وابتدى يعدد يعني يعد بركة الاختيار، بقينا مختارين بحكم ان احنا آمنا بربنا يسوع وخدنا الروح القدس من عمودية الميرون، بركة التبني بقينا أولاد ربنا، بركة القداسة بقينا فينا روح الله القدوس، بركة الفداء لنا فيه الفداء بدمه، بركة المعرفة بقينا عارفين سره وفاهمين مشيئته، بركة أن يعيد الحب أو التجميع للخليقة كلها بما فيها السماء والأرض، يصلح السماء والأرض. دي بانت قوي في أحداث الميلاد، لأنه اللي حسوا بالميلاد السماء قبل الأرض، فتلاحظوا السماء هي اللي بشرت بالميلاد. الملاك ظهر للرعاة يقول لهم ولد لكم، فوق أصحوا، تولد لكم في هذا اليوم مخلص، مخلص. وهو بيقول كده جه جمهور من الملائكة يهتفوا يقولوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. طب انتم من امتى يعني الأرض شغلاكم؟ مش كنتوا انتوا فوق واحنا تحت؟ لا خلاص، على الأرض السلام. ليه؟ لأنه يجمع كل شيء في المسيح. في آخر إصحاح يوحنا 1 يقول إيه؟ من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله صاعدون ونازلون على ابن الإنسان. من إمتى السماء مفتوحة والملائكة بتطلع وتنزل عادي كده؟ وإحنا بقينا أصحاب، بقينا واحد. كل ده في المسيح. ليه؟ ما هو المسيح ده ملك السماء والأرض. في أشعياء 6 الملائكة يسبحوه يقولوا له إيه؟ قدوس 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 مجده ملء السماء والأرض. وعشان كده احنا في الصلاة نقول يأتي ملكوتك كما في السماء، احنا تبعك دلوقتي كذلك على الارض. انت كنت ملكوتك في السماء بس انت لما جت لنا الارض بقينا تبعك، بقينا جزء من ملكوتك، فاحسبنا مع القوات السمائية. ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الارض، كله يتجمع في ربنا. يعني صلح الملائكة والبشر تم في المسيح له المجد. في ذاك، تاني يقول في المسيح، مش بس كده، الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. لو مشينا مع البركات دي كلها، النهاية إيه؟ بركة تبني، وبركة الروح القدس، وبركة الاختيار، بركة معرفة الله، بركة الوحدة مع السماويين. النتيجة إيه؟ يبقى في نصيب في السماء. يبقى كده نهاية المطاف، نهاية التدبير، غرض التدبير الإلهي كله إيه؟ عشان ندخل السماء، يبقى لنا نصيب في السماء. يقال إن الكلمة دي، النصيب دي، فأصلها مرتبطة بفكرة توزيع القرعة أو توزيع الأنصاب على اليهود وقت ما دخلوا على يد يشوع أرض كنعان، فكانوا في نوع من القرعة وقتها. لكن لأقل حد يفتكر أن القرعة دي عشوائي، لا، أنت ليك نصيب لكن حسب قصد الله معين سابقا، يعني كل حاجة متستف مترتبة، زي فكرة أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. أنت بقالك نصيب في السماء لما تعمت، بقيت تبع المسيح، بقيت ابن الله، بقى فيك روح الله. إن كنا أولاد الله فإننا ورث، ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن كنا أولاد ربنا يبقى نورث ربنا، طبعا ربنا القدوس لا يموت، لكن نورث معاه مجده وأبديته وأفراح السماء. الذي فيه نلنا نصيبا، يبقى لا نصيب في الملكوت بدون فيه، بدون المسيح لا نصيب في أبدية. بدون المسيح هو المخلص والفادي، هو رئيس خلاصنا، هو الكل في الكل، هو اللي وحد السماء بالأرض، هو اللي ادانا التبني، هو صاحب الملكوت. فازاي هيكون في نصيب من غيره؟ الذي فيه نلنا نصيبا. لألا واحد يفتكر نلنا يبقى خلاص كده، لا، ما انت امشي مع الرسالة هتلاقي هيقول تمموا خلاصكم، يعني كملوها بقى، يعني اثبت في النعم اللي خدتها من المسيح دي. انت اسمك اتكتب بس حاسب يتمسح، احسن تمسحه بالدلع بتاعنا. نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يعني ربنا عارف بيعمل ايه، فاهم بيعمل ايه، كل حاجة متدبرة، كل حاجة محسوبة صح. ومعينين سابقا، دي شرحها في رمية 7:8 بتدقيق، لما قال الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يعني ايه؟ يعني ايه سابق العلم؟ يعني ربنا شايف كل اللي هيحصل، وعلى اساس هذا السبق بيختار، عشان يبان ان ربنا عارف بيعمل ايه، عشان ربنا مش بيجد عليه زينا حاجة، لان الله كلي المعرفة كلي الحكمة، فكل حاجة مكشوفة قصاده. احنا اللي مش شايفين بكرة ماشي ازاي، فبنجاهد يوم بعد يوم عشان نثبت في ربنا ونوصل السم. أما المسيح له المجد، فيه نلنا نصيبا معينين سابقا، سبق فعرفنا فسبق فعيننا واختارنا عشان نبقى شبه صورة ابنه وندخل السماء مع ابنه الوحيد. حسب قصده الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. طب بعد ما ناخد النصيب هنعمل ايه في السماء؟ لنكون لمدح مجده. دي قالها قبل كده لما ترجعوا لعدد 6، قال لمدح مجد نعمته. يعني احنا على الارض لما ناخد كل العطايا دي رد الفعل ايه؟ كتر خيرك يا رب، نمدح مجده، نمدح نعمته، ننسب له البركة والمجد والكرامة والعز. الحتة دي مهملة في الصلاة، لو اغلب الصلوات تنتهي بكلمة ايه؟ لك المجد والكرامة والعز والسجود. الحتة دي تلاقي كل الناس كروتتها، مع ان الجزء ده بالذات هو غرض او هو نهاية المطاف. ده احنا عايشين من دلوقتي نمجد ربنا ونمدح نعمة ربنا ونشكر فضل ربنا لغاية ما نكمل الشغلانة دي الى في السماء. لان في السماء هنعمل ايه؟ طب هنا احنا بنمدح ونمجد ونثبت ونمسك في ربنا عشان نوصل. طب لما نوصل السلامة يبقى ما فيش غير نمدح مجد نعمته. عشان كده تلاحظوا ان في سفر الرؤيا كل اللي في السماء شغلتهم الوحيدة التسبيح والتمجيد والفرح. شغلتنا على الارض نصها كده ونصها كده، بنمجد ربنا صحيح لاننا فرحانين، بقينا اولاده، بقى روحه فينا، بقى فدانا، عرفنا بذاته، قربنا من السمائيين والقديسين والملائكة، كل البركات دي فرحانين بيها فنمدح مجده. لكن مش في السماء بس، ده احنا هنا متعطلين بالجسد الضعيف ده والنوم والاكل والشغل. في السماء بقى خلاص مفيش غير كده، لمدح مجد نعمته. يعني اللي في السماء فرحانين جدا فبيسبحوا على طول، مش بقى بالامر وبالضغط وبالتغصب، لا مفيش حاجه زي كده، دي فرحه بقى. لنكون لمدح مجده. تلاحظوا في سفر اشعياء زمان يقول ايه عن حب ربنا للإنسان؟ يقول لمجدي خلقته، لمجدي خلقته. يعني من البداية ربنا خلق الإنسان لكي يمجده. وبرضو نرجع ونقول ده مش معناه أن ربنا ناقص مجد، حاش، ربنا في كل المجد. إنما إنسان، الإنسان فينا لما يمجد ربنا يقرب من ربنا، يشبع بربنا، يحقق ذاته بتسبيح ربنا، يجد نفسه في مدح مجد نعمته، فيبقى له يعني قيمة بالدور ده. لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. هنا بقى معلمنا بولس هيركز على اليهود والأمم. ازاي؟ هنشرح الحتة دي وبعدين نقراها. قبل المسيح كان في يهود، واليهود هم الشعب المختار في العهد القديم، لكن الاختيار ده كان مرتبط بقبولهم للمسيح. لما رفضوا المسيح وقع الاختيار، وبقى دلوقتي الاختيار مرتبط بالذين قبلوه. فاليهود اللي آمنوا بالمسيح ثبتوا في الاختيار، زي بولس، ما هو بولس يهودي آمن بالمسيح، زي العذراء والتلاميذ، زي آلاف من اليهود الأوائل قبلوا للإيمان بالمسيح ابن الله المتجسد، وتحمدوا، خدوا الميرون، وبدأوا الحياة الجديدة، وعاشوا مسيحيين كامتداد طبيعي لإيمانهم اليهودي. لكن انضاف عليهم بقى المختارون الجدد، اللي هم مين؟ الجماعة الأمميين اللي لا كان عندهم عهد قديم ولا أنبياء ولا يعرفوا حاجة، يقبلوا المسيح يتمتعوا بنفس الخلاص. فهنا يقول إيه؟ لنكون لمدح مجده نحن الذين، هيكلم بولس عن نفسه وكل من كان مثله، اللي هم في الأصل كانوا يهود واختيروا يدخلوا الإيمان المسيحي. وبرضه راجع، هم اختيروا مش خيار وفقوس، مش عشوائي، واختيروا على أساس رد فعلهم، على أساس قبولهم لرسالة العهد الجديد، على أساس محبتهم في المسيح بدل رفضهم للمسيح. المسيح لما جه ناس قبلوا وناس رفضوا، يهود اللي رفضوه راحت منهم الحكاية خلاص، اللي قبلوه مشي وراه ودخلوا في سكة العهد الجديد. فيقول لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. يعني ايه سبق رجاؤنا في المسيح؟ يعني احنا يا يهود نتميز عن غيرنا، هو بيقول بولس كده، ان احنا سبقنا البشر وحطينا رجاءنا في المسيح الآتي. المسيح الآتي، المسيح المنتظر، ده رجاء اليهود. الأمم لا رجاء لهم، كانوا في الأول كده لا يعرفوا المسيح ولا فاهمين مين ربنا، وعندهم أوثان وعندهم انحلال، فمش عارفين حتى سكة الخلاص. اليهودي على الأقل عنده ميزة إنه عارف إنه يأتي من يخلصه، فله رجاء، له أمل في مخلص آتي. وعشان كده الشعب اليهودي البسيط كتير منه جدا آمن لما قالوا مبارك الآتي باسم الرب، خلصنا يا ابن داود. ما هو ده اليهودي الطبيعي، هو ده المظبوط، إنه يفرح بالآتي، المسيح الآتي، عشان يخلص. ما هي رحلة العهد الجديد القديم كلها في اليوم ده بانت. فبيقول بولس إحنا الذين سبق رجاؤنا في المسيح بقينا النهاردة عايشين في عز العهد الجديد لمدح مجده، لمدح مجد نعمته. قاعدين فرحانين قوي، يا هنانا يا بتوع العهد الجديد اللي خدنا التبني وخدنا الفداء وخدنا النصيب في السماء وخدنا ده كله. طب بالنسبة للأمم يكمل ويقول إيه؟ لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح الذي فيه أيضا، في المسيح برضه، أنتم، يبقى نحن وأنتم، خدتوا بالكم؟ نحن، بولس بيتكلم عن نفسه وكل من كان يهودي ووضع رجاؤه في المسيح فدخل عليه العهد الجديد وفرح به. أنتم، بيخاطب بقى الجماعة اللي في الأصل كانوا وثنيين أمم، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. يعني إيه؟ نشرحها تاني. لما المسيح له المجد جه، البداية بداية من اليهود، اليهود عندهم نبوات ومستنين بقى لهم آلاف السنين المسيح الآتي، فكانت الحكاية أسهل، مفروض أسهل. إنما مع قسوة القلب وعمى البصيرة كتير قوي من اليهود رفضوا. ربنا جاي مش عشان اليهود بس، عشان الكل. فبعت إنجيل الخلاص للأمم. الإنجيل هنا مش ممثل في الكتاب اللي في إيدينا، البشارة اسمها الإنجيل، يعني الموضوع، الرسالة، إن الرسول من دول كان يدخل البلد يقول لهم يا جماعة ربنا اللي خلقنا بيحبنا ومش عاوز نهلك، مش عاوز نموت، فربنا أرسل ابن الوحيد كفارة لخطايانا، فلو مسكنا في ابن الوحيد وثبتنا فيه هيبقى لنا نصيب معاه في السماء. هي دي اسمه الإنجيل، دي البشارة. الرسالة دي لما راحت للأمم، في آلاف مئات الآلاف من الأمم، ده في القرن الأول، أمنوا صدقوا. فلما صدقوا دخلوا من نفس الباب. إيه هو الباب؟ المعمودية والروح القدس. فبقوا مساويين للمؤمنين من اليهود، فأصبح المؤمنين بالمسيح نصهم الأولاني يهود كان لهم رجاء في المسيح من بدري، ونصهم الثاني أمم ما كانوش يعرفوا المسيح خالص لكن برضو صدقوا. الاثنين دخلوا بالمعمودية والميرون وبقوا جسد واحد، بقوا كنيسة واحدة، بقوا شعب واحد، بقوا فرحانين بربنا. في الآخر نتيجة ده إيه؟ لمدح مجده. يبقى اليهودي اللي آمن بالمسيح ونال كل البركات السماوية هيبقى في السماء بيسبح ربنا إلى الأبد، والأممي اللي آمن بالمسيح ودخل عن طريق الأسرار وبقى واحد جوه الكنيسة هيفضل يسبح ربنا إلى الأبد. فبقى اليهودي والأممي مش فارق بقى خلاص. فهنا بيقول نحن وأنتم. نحن كيهود سبق رجاؤنا في المسيح، كان لنا رجاء سابق في المسيح وجي المسيح اللي انتظرناه فتعلقنا به فدخلنا في البركات دي كلها. أما أنتم، هنا بقى يقول إذ سمعتم كلمة الحق، سمعتم كلمة الحقيقة إنجيل خلاصكم فآمنتم أيضا. أيضا هنا ليه؟ يعني آمنتم زينا، يعني إحنا صدقنا أن هذا هو المسيح ابن الله الآتي يخلص العالم، وإنتوا صدقتوا أن هذا هو المسيح ابن الله المتجسد لخلاص العالم، فأنتم كمان آمنتم زينا، ختمتم بروح الموعد. هنا بقى حتة الختم دي مهمة. كل المؤمنين لأنهم متميزين عن العالم، عن بقية البشر، ربنا حسب خطته حسب التدبير اختصهم بحاجة اسمها الختم. الختم ده زمان كانوا مشهور بيه حاجات كتير، لكن في حاجتين أساسيتين في الزمن ده معروفة فيها كلمة الختم. الراعي أو صاحب المزارع كان يختم على الخرفان بتوعه عشان الخروف بتاعه مهما راح يتعرف من الختم بتاعه. الختم ده بتاعه فما يضيعش أبدا. والعساكر لما يدخلوا الحرب، لأن بيبقوا عشرات الآلاف، كانوا يتختموا ختم الجندية. قالها واحد من القديسين أظن غريغوريوس النيسي، قال أن الجنود كانت تختم بعلامة لا تمسح لا تمحى، عشان لما يدخل الحابل في النابل وتبقى معركة بنظرة واحدة على طول تعرف مين معاك ومين عليك هو الحرب. فالفكرة دي يعني إيه؟ يعني ربنا حب يميز ولاده، فاللي أبنوا بربنا وتعمدوا تولدوا الولادة الجديدة اتختموا بالروح القدس عشان يبقوا مختلفين عن بقية البشر، مميزين. عشان كده احنا بقى يتقال علينا ايه؟ صرتم شعبا مختارا. مختارا دي ايه؟ بأمارة الختم. الختم اللي علينا ده يقول احنا بتوع ربنا. ايه الختم؟ الروح القدس. الختم زمان كان ختن او ختان في العهد القديم، كانت دي علامة الاختيار. إنما الختام كان علامة جسدية مجرد رمز لما هو أهم. فالختام كان علامة العهد أو علامة الاختيار أو علامة التبعية. أنت يهودي ولا مش يهودي؟ الأمارة ختان. إنما في العهد الجديد الختان ملوش قيمة، لأن الختان ما بيصلحش الإنسان. إيه حتة لحمة تتشال من الجسم؟ إيه قيمتها؟ إنما ختم العهد الجديد ينزع روح الشر من الإنسان ويملاه بروح البر له قيمة. فهنا بيقول إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الروح القدس سماه روح الموعد لأن هو ده المسؤول عن وعد الأحياة الأبدية. اللي فيه الروح القدس هو اللي مرشح لدخول السماء، اللي معليهوش الختم ما يدخلش. مش تبعنا. اللي معلهوش ختم المسيح اللي هو ختم الروح القدس معلهوش، مش تبعنا. تلاحظوا في سفر الرؤية قبل ما تنزل الويلات على الأرض ربنا قال للملائكة استنوا لما اختم عبيدي في كل حتة، وبعت الملائكة قال لهم انزلوا اختموا عبيدي في كل حتة قبل ما تيجي الأيام الأخيرة عشان دول ما يجيش جنبهم الويل أبدا، يعني الهلاك ما يمسش المختومين. تفكركم بإيه؟ بختم تاني كان عند اليهود وقت الفصح لما قال أرى الدم أعبر عنكم، العلامة دي خلاص محدش يقدر يقرب. ايه هو الختم؟ شوفوا بقى تقصينا القبط الجميل ده. الكاهن اول ما ياخد الطفل او الشخص المعمد اول ما يطلع من جرن المعمودية كأنه اتولد من جديد، كأنه اتخلق من جديد، وينفخ فيه روح الحياة الجديدة، ياخد الميرون ويجي على رأسه كده يقول ايه بسم الاب والابن والروح، يبتدي يختم بقى حتة حتة. ده اسمه الختم، لحظة الختم دي كده اتختم. طب ما احنا مش شايفين فرق بعد كده، انت مش شايف، الملائكة شايف، ربنا شايف، خلاص كلنا مختومين في ختم يميزنا يجعلنا أولاد الله. الختم ده أغلى حاجة في الإنسان، هو ده قيمة المسيح في الروح القدس اللي ساكن فيه. عشان كده بولس يقول أنتم هياكل الله بأمارة إيه؟ روح الله ساكن فيكم. إمتى؟ الختم، يوم ما اتختمت. الختم يقال أنه كان يتحول إلى خاتم في يد صاحبه، فبعض القديسين فهموا مثل الابن الضال لما رجع لحياته الجديدة قال هاتوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده، خاتما في يده، يعني ده هيبقى صاحب ملك له، عشان كده يسميه العربون دلوقتي. الختم اللي علينا ده أو اللي فينا يدينا أحقية في الملكوت، بس خلي بالك لازم نسلك بالروح، لا نطفئ الروح، لا ننكر أو نجدف على الروح، نعيش بالروح، لكن الختم ده هو اللي هيدخلنا السماء. عمل روح الله فينا مسؤول عن خلاصنا دلوقتي. الختم نقراها تاني. يبقى معلمنا بولس بعد ما حكى كل اللي عمله المسيح رجع يقول بس كانت في الدنيا فريقين، فريق يهود وفريق أمم. اليهود احنا كنا منهم، كلم عن نفسه قال نحن سبق رجاؤنا في المسيح وأتى رجاؤنا وتعلقنا به فدخلنا على البركات السماوية. أنتم بقى الذي فيه أيضا، في المسيح أيضا، أنتم إذ سمعتم كلمة الحق، سادت الحكاية تسمعوا إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا في المسيح أيضا إذ آمنتم، الحكاية لازم تبتدي بإيمان، من آمن واعتمد خلص، ختمتم بروح الموعد القدوس. هتقول واحد ممكن يقول فين المعمودية؟ المعمودية ضمنيا كانت مرتبطة بالإيمان، عشان كده هو مركز على طول على الروح القدس الذي هو الروح القدس بقى عربون ميراثنا. لما واحد يجي يورث بيبقى معاه ورقة، معاه صك، انت يعني ابن فلان، فلان ده توفاه الله فبقى لك حق في الأرض دي أو في المكان ده، إيه الأمارة؟ معاك ورقة، معاك صك. الصك ده مين اللي صك؟ بنوة، يعني إيه؟ إثبات إنك ابن الراجل ده يبقى لك حق في الورث، يدينا إثبات. لكن لو مفيش إثبات جاي تورث في حاجة مش بتاعتك، مش أبوك، لكن لو أبوك تورث. علامة البنوة هي سكنى روح الله القدوس فينا، لأنه ده روح الآب والابن، روح الله، روح الابن، روح المسيح له المجد، لما سكن فينا بقينا أولاد ربنا. فسمع عربون ميراثنا، يبقى الروح القدس اللي فينا اللي احنا مش شايفينه بعينينا ده العربون، ان احنا نورث المسيح، نورث مع المسيح. عربون ميراثنا لفداء المقتنى، يعني ايه؟ عربون ميراثنا لما اقتناه لنا المسيح بفدائه، دي معناه. يعني ايه احنا هنورث؟ ايه هنورث؟ اللي المسيح اشتراه لنا بدمه، هو اشترى لنا السماء، اشترى لنا الحياه الابديه، اقتناها بفدائه. فسماها كده هنا العربي فصحى شويه، عربون ميراثنا نورث ايه لفداء المقتنى، يعني الذي اقتناه المسيح لنا بفدائه هو ده اللي هنورثه. بس السماء اللي اشتراها لنا المسيح بدمه أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. الكلام ده لمين على فكرة؟ لخاصته، لبتوعه بس. الكلام ده ما كانش لعامة الناس، الكلام ده كان ليلة صليبه. ومين اللي حواليه؟ تلاميذه، حبائه، المؤمنين بيه بقى خلاص، مش أي حد. الوعد ده ما كانش لأي حد، ده وعد الناس المرتبطة بالمسيح، المنتظرين المسيح. الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. تاني، لمدح مجده يعني إيه؟ يعني في الآخر هنتقابل مع اليهود بتوع كل العصور اللي أمنوا بالمسيح، ونتقابل مع الوثنين الأمم من كل العصور اللي دخلوا في السكة دي، ونبقى في السماء كلنا مع بعض بنعمل إيه؟ نمدح مجده، لأنه لمجدي خلقته. فكل البشرية تقف سفر الرؤيا بقى تمجد ربنا، تقول له لك القوة والمجد والكرامة والعزة والسجود والبركة، لأنك ذبحت واشتريتنا لك من كل لسان ومن كل قبيلة ومن كل أمة. إلى الأبد نقعد نمدح مجده، وده طبعا تعبير فرح، تعبير حب، دي حالة من السعادة الأبدية لا يعبر عنها، يعبر عنها بس في حكاية التسبيح دي. يبقى الجزء ده أفسس من واحد من 3-14 ده جزء يعبر عن رحلة البشرية كلها، رحلة المسيحية كلها، قصة الخلاص كلها موجودة في الكلمتين دول. ليه المسيح جه؟ تقدر تقول المسيح جه عشان مثلا نبقى أولاد الله من أجل التبني، المسيح جه عشان نبقى قديسين زي ما هو كاتب بقى، المسيح جه عشان نتمتع بفدائه بدمه، المسيح جه عشان يعرفنا سر مشيئته، المسيح جه ليجمع كل شيء في ذاته، أمم ويهود سماء وأرض، المسيح جه لنكون لننال نصيبا، المسيح جه لمدح مجده عشان نبقى في الآخر نعيش لمدح مجده. كل ده يفسر لنا ليه المسيح لازم يجي، لماذا نحتاج إلى مخلص وخلاص. ويبقى النهاية دليل ارتباطك بالمسيح هو كلمة لمدح مجده. نقف عندها شوي. عارف بقى لما يكون بعد كل العز ده اللي سماه بولس الرسول باركنا بكل بركة روحية في السماوات، وبعدين ربنا يلاقي واحد فينا بيشكي ويتذمر ويعترض ومهموم ومغموم، يزعل ولا ما يزعلش؟ ده بقى دانا روحه ودانا نبقى أولاده، وحط فينا سر مشيئته، وحضرنا وحطنا مكان في السماء، ويأتي ويأخذنا. بعد ده كله يلاقي الواحد فينا بدل ما يشكر يتذمر، بدل ما يمدح مجد نعمته إلى الأبد، يلاقي نفسه غيران من اللي حواليه، اللي عنده قرش زيادة واللي عنده صحة زيادة، يبقى ما فهمش حاجة، يبقى مدريش بحاجة، يبقى ما خدش حاجة، يبقى عنده قد كده بس عاوز يعيش شحات برضه. طب ما هو كده بيفصل نفسه عن العز ده كله، بيضيع كل اللي عمله ربنا. علامة الإنسان المسيحي كلمة مدح مجد نعمته. المسيح الحقيقي لا يكف عن تسبيح ربنا. كل نسمة، نقول كده في التسبيح، كل نسمة فلتسبح اسم الرب، أو في حتة تاني يقول كل نفس أعطي أبارك اسمك القدوس. ليه؟ لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. حد كان طايل ده كله؟ إحنا اللي محكوم علينا بالموت والإعدام وجهنم وإيد الشيطان وذل الخطية، كل ده يتشال وربنا يفتح لنا كل الأبواب ويستنانا في السماء، يقول لنا بس امسكوا فيه. طب يبقى رد الفعل إيه؟ مدح مجد نعمته. خلونا نقيس مدى تمتعنا بالكنيسة اللي احنا فيها، بالعز اللي احنا فيه، بالاختيار، بكنا عندنا درجة من الإيمان، بقد ايه عايشين نسبح مجد نعمته، قد ايه شاكرين فرحانين بربنا. عشان كده تلاحظوا مثلا القداس القبطي بتاعنا الحلو ده، القداس يحكي كل ده، اللي دقق بقى يلاقي بيذكر كل ده، يذكر ليه المسيح جه وليه خلانا أولاده، وبركة إن إحنا أولاده خدنا روحه، وحكاية روح القدس دي ادتنا ميراث، عربون الميراث، وتلاقت القداس كله في الآخر تسبيح. احنا دورنا نثبت بالإيمان والتوبة، والكنيسة بأسرارها ترفعنا إلى التسبيح وطعم الأبدية من دلوقتي. دورنا نثبت بالإيمان والتوبة، والكنيسة بأسرارها مسؤولة تطيرنا كده من الأرض للسماء وتدوقنا طعم السماء من دلوقتي عن طريق التسبيح والتهليل والفرح ومجد نعمته. يبقى خلينا نطلع من الكلام ده، لأن واحد يقول إنه الكلام برضو إيه عقلاني. لا، هو مش عقلاني، هو عقيدي، يعني إيه في الفكر المسيحي، لكن يبان في حياتك إزاي؟ لو صدقت ده كله وعايش بيه تبقى مبسوط وتبقى شاكر مهما كانت ظروفك، تبقى راضي. لأن في موضوع أخطر جدا من كل الأمور الجسدية، بتاكل إيه، صحتك إيه، فلوسك كام، ده كلام كله بتاع الدنيا. لكن عارف إنك أنت بقيت ابن لله، جواك روح الله، اسمك مكتوب في السماء، ربنا ذهب يعد لك مكانا، نلت نصيبا مع المعينين سابقا، كل وجمع كل شيء في المسيح، وانت تبع المسيح، ده لازم تبقى فرحان. ومش معنى انك فرحان انك تأثر في توبتك وجهادك، ده انت ما وراكش شغلانة غير كده عشان تفضل لازق لربنا طول الوقت. لان لو طلعت بره في المسيح كل ده اتسرق منك. عاوزكم لما تروحوا تقروا النص ده وتطلعوا كم مرة قال فيه، لانها جميلة، عشان تعرفوا انه اي بركة خدناها بارتباطنا بالمسيح، بالتصقنا بالمسيح. لو بعدنا عنه شوية كل ده يتسرق، بدل ما تعيش كابن لله تعيش عبد. طب ما المسيح عملنا اولاد، بس انت اخترت ترجع عبد تاني، ليه؟ بعدت عن المسيح. بل ما تعيش بروح الله تعيش بجسدك. طب ليه؟ ما الروح القدس فيك، بس انت بعدت عن المسيح، بعدت عن الانجيل وعن الكنيسه وعن الصلاه وعن الخدمه وعن الاعتراف وعن التناول، ما بقيت بقى الروح القدس مطفي. بركه مثلا المعرفه، عرفنا بسر مشيئته، تلاقي نفسك مخك كده كانه عمال يضلم تاني ومش فاهم حاجه. ليه حصل كده؟ لانك بعت. اول ما تبعت تلاقي المعرفه ابتدت تتسرق، ترجع تقرب من ربنا المعرفه تنور تاني. يبقى استمرار البركات السماويه مرتبط جدا بثباتك في المسيح. كل البركات اللي بقالنا مرتين بنحكيها دي مرتبطة بقد إيه أنت لازق في ربنا. إلزق في ربنا واغرف منه زي ما أنت عاوز بقى. وعشان كده بقدر ثبتنا في المسيح بقدر ما بتبان النعمة علينا. ولما النعمة بتبان علينا بنبقى عايشين نمدح مجد نعمته، فيبقى الواحد كده عايش حياة شكر مستمر، ما تلهوش أبدا الحياة دي عن التوبة. بالعكس، ده هي التوبة مفتاح الشكر، لأنه بيثبته في المسيح أكتر وقته. بعد الجزء الغني قوي ده ينزل بقى معلمنا بولس يقول لهم بقى موقفهم انهم كراعي. يقول لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي. قال انا بقى سامع ان انتوا ايمانكم حلو ومحبتكم للقديسين، يعني لكل الناس اللي في الكنيسه، محبة قوية، أنا بقى فرحان وبشكر ربنا وبذكركم في كل صلواتي. يبقى أي كاهن أو راعي قلبه على راعيته على دول، هل إيمانهم ثابت؟ هل محبتهم بتزيد؟ لما يلاقي إيمان قوي ومحبة ثابتة متزايدة يشكر، يبقى فرحان. هو دوره إيه غير ولاده يثبتوا في الإيمان والمحبة؟ ويظل يذكرهم لكي يزيدوا في الإيمان والمحبة. يبقى ما عندناش الحكاية يا موجودة يا مش موجودة، لا، الإيمان يبتدي ويزيد، محبة تبتدي وتزيد، محدش يقف محلك سر، ده أنت يعني ماشي في سكة ملهاش آخر. ففي إيمان حاجة تفرح بس ياريت يزيد، في محبة حاجة تفرح لكن ياريتها تزيد، لأنه بقدر ارتباطك بالمسيح بقدر ما الإيمان والمحبة يزيدوا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.